كلام كان في مجلس 14. موضوع كان هذا إذا نوى الانفراد قبل ركوع الإمام، ثم بعد قراءة الإمام بعد أن تم الإمام قراءته أو في أثناء القراءة نوى الانفراد. والكلام يقع في أنه هل يجب عليه بعد الانفراد أن يقرأ أو لا يجب عليه أن يقرأ؟ هذه المسألة. الدليل الذي ذكرناه وهو دعينا أنه يستفاد من الأخبار، وأن مفاد هذه الأخبار التي قرأناها في الدرس السابق مفادها هو هذا، أنها تدل على أن الإمام يضمن قراءة المأموم الذي يصلي خلفه، يضمن قراءة من خلفه. إن من خلفه واضح المقصود به شنو؟ يعني من يهتم به، فيتدل على ضمان الإمام قراءة من يهتم به من يصلي خلفه، يعني من يصلي خلفه جماعة. هذا المقصود في كل موضوع الضمان هو هذا، المأموم الذي يصلي خلفه، الذي يصلي جماعة معه. ما به دلالة على أنه هو يوم القراءة من لا يصلي خلفه، من يصلي خلفه هو يوم القراءة. أي مقدمة ثانية وهي المهمة هو هذا، وأن يدعى بأن المأموم إذا انفرد تبطل جماعته من البداية، مو تبطل من حين الانفراد، وإنما تبطل من بداية الصلاة. جماعة أصلا تبطل من البداية، وصلى منفردا من البداية، صلى منفردا. هاي سلجة نركز عليها هاي النقطة، لكن إذا تم هذا إن واضح في محل الكلام يجب عليه شنو؟ إعادة القراءة هذا الموضوع عن الانفراد. لماذا؟ لأنه بمجرد أن ينفرد يتبين بأنه شنو؟ صدق جماعة، فلا يدخل في موضوع ضمان الإمام لقراءته، لأن موضوع ضمان الإمام لقراءة المأموم هو شنو؟ هو أنه يضمن قراءة من يصلي خلفه، يعني جماعة، وهذا ما هو جماعة، ما صلى جماعة. يعني بين انفراده تبين شنو؟ تبين أن الجماعة لم تنعقد من بداية الصلاة، فيخرج عن موضوع الضمان. فحينئذ لا دلالة على تحمل الإمام القراءة عنه، وهو انفرد فيجب عليه أن يقرأ. هذا هو الدليل الذي ذكرناه في الدرس السابق. هذا الدليل الذي يقتضي بطلان الجماعة بالانفراد من البداية لا من حين الانفراد، هذا مبني في الحقيقة على دعوة تكررت عدة مرات، على دعوة عدم مشروعية الجماعة في بعض الصلاة، مبني على أن الجماعة لا تشرع في بعض الصلاة، وإلا لو فرضنا أن الجماعة كانت مشروعة في بعض الصلاة فلا موجب حينئذ لبطلان الجماعة من شنو؟ من البداية. ما كم موجب نحكم بطلان الجماعة من البداية، لإمكان الالتزام بصحة الصلاة قبل الانفراد وعدم صحتها بعد شنو؟ ما بها مشكلة، وإنما المشكلة تنشأ من ماذا؟ من أن الانفراد يكشف عن بطلان الجماعة من شنو؟ من البداية. وإذا كان يكشف عن بطلان الجماعة من حين الانفراد، ليش نحكم بطلان الجماعة من البداية؟ نحكم بصحة الجماعة إلى حين الانفراد، وبطلانها من الانفراد فصاعدا. فإذا هذا الكلام الذي ذكرناه هو مبني على دعوة عدم مشروعية الجماعة في بعض الصلاة. هذه الدعوة يترتب عليها يعني ثمرة العملية لهذا البحث، وهو هذا البحث أن الانفراد هل يقتضي بطلان الجماعة من البداية أو يقتضي بطلان الجماعة من حين الانفراد. هذا البحث تظهر ثمرته العملية في مسائل، هذه مسائلنا اللي مرنا بها. أولا تظهر ثمرته العملية في هذه المسائل اللي احنا بها فعلا. فإنه بناء على الأول يعني أن الجماعة تبطل من البداية بالانفراد، اللي هو معنى شنو؟ أن الجماعة ليست مشروعة في جزء من الصلاة، هذا معنى. في مسألتنا حين بناء على هذا الإمام لا يتحمل قراءة المأموم، بل يجب على المأموم ماذا؟ بناء على هذا الأول. لا يتحمل الإمام قراءة المأموم إذا انفرد، بخلافه بناء على الثاني يعني على أن الانفراد يوجب بطلان الجماعة من حينه لا من البداية، فإن الإمام يتحمل قراءته. ليش؟ الموضوع بعد باقي، المفروض هو بعدين انفرد، لكن الجماعة لا تبطل إلا من حين شنو؟ انفراد. قبل ذلك جماعة منعقدة مستقرة وموجودة، فيصدر عليه أنه صلى خلفه شنو؟ جماعة حين قراءة الإمام. الإمام يتحمل قراءة من صلى خلفه جماعة، هذا صلى خلفه جماعة، يكون داخل في موضوع الحكم بالضمان والتحمل، فيحكم بصحته يعني بتحمل الإمام قراءته وإن انفرد فلا يجب عليه شنو القراءة. هذا يظهر أثر هذا البحث في هذه المسألة، يظهر أثر هذا البحث في مسألة العدول من الاهتمام إلى الانفراد. عدول من الاهتمام، مهتم هو ينفرد إذا كان ناويا لذلك من البداية، يعني نوى الانفراد من بداية الصلاة، إنهم يظهر ثمر لهذا البعد. فإنه على الأول يعني بناء على أنه الانفراد يكشف عن بطلان الجماعة من بدايتها، على الأول الذي يعني عدم مشروعية الجماعة في بعض الصلاة، هذا معنى الأول، الجماعة ليست مشروعة في جزء من الصلاة، يحكم ببطلان الجماعة لأن نية الانفراد من البداية تعني أنه قصد الجماعة في بعض الصلاة. معناه ينوي الانفراد من البداية معناه قصد الجماعة شنو؟ في جزء من الصلاة. ونوى الانفراد والركعة الثالثة أنا انفرد، معناه نوى الجماعة وين؟ بالركعة الأولى والثانية، يعني في جزء من الصلاة. تعني أنه قصد الجماعة في بعض الصلاة، هذا على الأول. فحينئذ لا بد أن يحكم ببطلان الجماعة، ما في جماعة، يعني نوى الانفراد من البداية يعني نوى الجماعة في جزء من الصلاة، ومفهوم أنه هذا غير مشروع فيحكم ببطلان الجماعة. وأما على الثاني الذي يعني مشروعية الجماعة في بعض الصلاة في قسم من الصلاة، هذا لا يحكم ببطلان الجماعة، بل يحكم بصحة جماعته قبل الانفراد. ما هو مشكلة تصح من الجماعة قبل انفراده، بل بعد الانفراد لا تصح الجماعة، قبل الجماعة قبل الانفراد تصح الجماعة. ليش؟ لأنه جماعة في جزء من الصلاة مشروعة. ليش؟ كذلك تظهر الثمرة ثالثا أو في مسألة أخرى وهي مسألة العدول من الانفراد إلى الائتمام عكس السابق، يعدل من الانفراد يعني هل يعبر عنه بالائتمام في الأثناء، يأتم في أثناء الصلاة في أثناء صلاته هو في أثناء صلاته صلى منفردا لماذا يأتم بالجماعة. هنا أيضا يقال بعدم جواز هذا العدول يعني أن يعدل من الانفراد إلى الائتمام، هذا الجواز هي على الأول بناء على الرأي الأول، لأن الجواز يعني مشروعية الجماعة في بعض صلى ربعتين منفردا، يريد يكمل الثالثة والرابعة شنو مؤتمة معناه جماعة في بعض الصلاة، هذا مبني عليه من على مشروعية الجماعة في بعض الصلاة، والأول يقول له أن الجماعة لا تشرع في بعض الصلاة لأن الجواز يعني مشروعية الجماعة في بعض الصلاة فلا يجوز الائتمام في الأثناء، بخلافه على الثاني إن قد يقال بجوازه من هالجهة بعد ماكو مشكلة مفروض بأنه هو ائتم في الأثناء، لكن المفروض أنه الجماعة مشروعة في بعض الصلاة، خلي يكون الركعة الثالثة والرابعة شنو صليها شنو جماعة، وإن صلى الأولى والثانية شنو منفردا، لأن الجماعة تشرع في بعض الصلاة. أقول من هالجهة سأل جهة أخرى يبطلها مسألة أخرى، وقد تظهر الثمرة لهذا البحث في مسائل أخرى تظهر بالتأمل. وعلى كل حال فالصحيح عدم مشروعية الجماعة في بعض الصلاة على ما أشرنا إليه مرارا لعدم الدليل، ما في دليل على مشروعية الجماعة في بعض الصلاة، إذ لا إطلاق في أدلة المشروعية بحيث تشمل هذا الفرض، وإنما مفادها المشروعية في الصلاة، وقلنا سابقا بأن الظاهر من الصلاة التي تدل الأدلة على أن الاجتماع سنة فيها هو شنو تمام الصلاة، يعني تمام الأجزاء مجموع الأجزاء والشرائط المعتبرة في ماذا في الصلاة، هذا هو الدليل أن الجماعة مشروعة في الصلاة، الاجتماع سنة في الصلاة. هذا هو مفاد هذه الأدلة، فلا دليل على مشروعية الجماعة في جزء من الصلاة. نعم قد يستدل على مشروعية الجماعة في جزء من الصلاة بما ورد من أن الركعة مع الإمام تعدل كذا مقدار من الثواب، كيفية الاستدلال بهذه الأدلة أن الركعة مع الإمام يترتب عليها كذا مقدار من الثواب، استدلال بهذه الأدلة مبني على أن ترتيب الثواب على فعل يكون ظاهرا في كونه مستحبا باعتبار ملازمة بين الاستحباب وبين ترتب الثواب، وبعبارة أخرى أن ترتب الثواب من لوازم الاستحباب. ففي هذه الأدلة ذكرت اللازم فيثبت به شنو الملزوم اللي هو شنو اللي هو الاستحباب، فالأدلة دلت على ترتيب الثواب على الركعة مع الإمام، على الركعة مع الإمام، هذا معناه أن هاي الركعة مستحبة، هاي الركعة مستحبة، هاي الركعة الاقتداء بالإمام في هذه الركعة هو شنو هو مستحب، هذا مستحب لأنه ثواب رتب علينا على هذا، رتب على الاقتداء بالإمام في الركعة أن هذا له كذا مقدار من الثواب. هذه الروايات موجودة، أكو رواية في الوسائل ينقلها في صفحة 287 الحديث العاشر يروي عن المجالس بإسناده الآتي، مقصود بالمجالس يعني أعمال الشيخ الصدوق، بإسناده الآتي الذي ذكر، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل، فأجابه عليه السلام إلى أن قال: أما الجماعة فإن صفوف أمتي كصفوف الملائكة، والركعة، هذا محل الشاهد، والركعة في الجماعة 24 ركعة، كل ركعة أحب إلى الله عز وجل من عبادة 40 سنة. هاي رواية. السيد الخوي ناقش في هذا، قال بأنه هاي الرواية أصلا شبيعا مع الكلام، قال هذه ناظرة إلى المأموم المسبوق بالجماعة، ناظرة إلى شخص يدخل للمسجد والجماعة مقامة، ها؟ فهي في مقام حتى عليما على الالتحاق بالجماعة، إلا لو أدركت ركعة واحدة من الجماعة إلى هذا الثواب. فكانه يجب الأجنبية عن محل الكلام، يعني ما يفهم منها مشروعية الجماعة في بعض الصلاة، هي ناظرة إلى إيش المسألة، يعني هي في مقام الحث على صلاة جماعة ولو بإدراك الإمام شنو في ركعة، يعني شخص لم يصلي لم يلتحق بالجماعة يلتحق به شنو في الركعة الأخيرة، يقول لا تحصل ثواب، كلامك قال لك الثواب. هذا شلون عمم لمحل الكلام اللي نفترض به بأنه شنو، بأنه هو بالجماعة تام يريد أن ينفرد، منفرد يريد ما لا يريد أن يأتم، يقول هذا ما ممكن أن نستفيد من محل الكلام. أقول بأنه مو مشكلة، هذا الروايات هذه مو مختصر الركعة، حتى نقول بأنه هي ناظرة إلى المأموم المسبوق شنو بالجماعة. روايات أخرى تذكر تكبيرة الإحرام، تذكر السجدة، ولعله روايات أخرى ما حصلت عنها تذكر أمور أخرى، هي تبين أن هذا الجزء يترتب عليه الثواب، هذا الجزء إذا جاء به جماعة يترتب عليه الثواب. من قبيل مثلا الرواية الموجودة في المستدرك، في المستدرك في الجزء السادس في صفحة 443، الحديث الثالث نقل صاحب المستدرك عن الشهيد الثاني في روض الجنان، نقلا شهيد الثاني ينقله عن كتاب الإمام والمأموم الشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي بإسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري، أو الخدري شلون يقرأ ما أدري، خدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل، إلى آخر حديث طويل، إلى أن يقول: يا محمد، اللهم صل على محمد، تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام يا جماعة خير له من 60,000 حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها 70,000 مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من 100,000 دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من 1,100 رقبة. هاي الرواية لعله أفضل، نعترت عليها الدنيا، هذا هاي الروايات. مشكلة فيها الروايات أنها ضعيفة السنة، لا تهم السنة، يمكن تعمل يعني لإثبات هذا الشيء، مضافا إلى أنه أكو احتمال في هذه الروايات، أكو احتمال. احتمال بأنها ناظرة إلى توزيع الثواب المترتب على المجموع على الأجزاء. كل ثواب يترتب على مجموع الصلاة، هي في مقام توزيع هذا الثواب اليمن على الأجزاء. الركعة لها كذا مقدار، السجدة لها كذا، تكبيرة الإحرام لها كذا مقدار. يعني بعبارة أخرى يجب أن تقول أن ثواب الركعة في ضمن المجموع ثواب كذا، وتكبيرة الإحرام في ضمن المجموع ثواب كذا، وهكذا السجدة التي ذكرت في هذه الرواية. ولا نظر لها إلى ترتيب الثواب على الجزء منفصلا عن الشنو؟ عن المجموع. هذا احتمال في الرواية وموجود في هذه الرواية، ولعل هذا الاحتمال لم يمنع من الاستدلال بها. ومن هنا يظهر المطلب دليل واضح يمكن الركون إلى إثبات ماذا؟ لإثبات مشروعية الجماعة في جزء من الصلاة. الظاهر أن صحيح وما ذكرناه سابقا أنه لا دليل على مشروعية الجماعة في جزء من الصلاة، وقلنا يترتب على ذلك ما تقدم أن الثمر تظهر في جملة من المسائل. هذا الآن نرجع إلى ما ذكرناه في مسألة 16. كنا نتكلم عن المأموم إذا نوى الانفراد من البداية، يعني هو مؤتم يعدل إلى الانفراد لكن مع كونه ناويا للانفراد من البداية. إحنا قلنا بأنه تبطل جماعته، تبطل جماعته مبني على هذا البحث، ليش؟ لأنه معناه نوى الجماعة في جزء من شنو؟ من الصلاة، فتبطل جماعته. وأما صلاته في البداية، في بداية المسألة ذكرنا هذا، ذكرنا بأنه صلاته أنها أيضا تبطل صلاته. ليش تبطل صلاته؟ هيجي قلنا بأنه يعني تبطل صلاته إذا فرضنا أنه زاد، هذا إذا زاد في الركوع متابعة للإمام، هو تم بالإمام ثم بعد ذلك انفرد مع كوننا وانفرادنا البداية. في أثناء هو ما يصلي جماعة زاد في شنو؟ في ركوعه متابعة للإمام، فيحكم بصحة صلاته أو لا؟ قلنا أولا بأنه لا يحكم بصحة صلاته باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها زيادة في الركن، واضح؟ زيادة في الركن. وصحيح أن الزيادة في الركن في صلاة الجماعة خرجت مما دل على البطلان في الزيادة شنو؟ ركنية ولو سهوان، خرج من ذلك. دلت الأدلة على العفو عن الزيادة لأجل المتابعة في الجماعة، لكن المتيقن شكلنا، لكن المتيقن من الدليل الخاص ليدل على العفو في الجماعة متيقن هو هذا، المتيقن هو المصلي جماعة الذي يصلي جماعة مشروعة، وهو منه الذي لا ينوي شنو؟ يصلي جماعة مشروعة، هو الذي لا ينوي، وهو الذي قصد الاهتمام في تمام الصلاة، هذا جماعة مشروعة. الدليل يقول، الدليل يقول بأنه هذا إذا زاد في الركوع لمتابعة الإمام يعفى عنه، لا تبطل صلاته. وأما من لا تكون جماعته مشروعة كما هو في محل الكلام، لأنه نوى الانفراد شنو؟ من البداية، وبناء على ما ذكرنا جماعته لا تكون مشروعة، هذا دليل ما يشمله، دليل خاص ما يشمله. إذا دليل خاص ما يشمله نرجع إلى إطلاق ما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركن ولو للمتابعة، واضح؟ قد المتيقن من الخاص هو هذا، أن تكون جماعته مشروعة، هذا هو الذي يعطى عن زيادة الركن في صلاته، أما غيره كما في محل الكلام لا دليل على خروجه من الدليل الأول الذي يقتضي البطلان، فيبقى مشمول لدليل البطلان في عقب رمضان صلاته. هذا ما ذكرناه. ما ذكرناه بعد ذلك قلنا بأنه أشبه بالاستدراك، لأن هذا الكلام إنما يتم إذا فرضنا أن دليل الخاص ليس له إطلاقا يشمل محل الكلام. أما إذا فرضنا أن الدليل الخاص له إطلاق يشمل كلا الفرضين، يعني يشمل من، إذا فرضنا يشمل من يصلي ناويا للانفراد من البداية أو ليس ناويا للانفراد من البداية، كل منهما يشمله، يشمل كلا الفرضين، فحينئذ واضح أنه لا نرجع إلى دليل البطلان، وإنما نثبت صحة الصلاة بالدليل الخاص الدال على العفو، والمفروض أنه يدل على العفو شنو مطلقا، مطلقا يعني شنو، يعني حتى في محل الكلام، حتى هذا الشخص الذي نوى الانفراد من البداية هذا يدل على ماذا، على أنه أيضا يعفى عن زيادة الركن إذا حصلت منه زيادة. هذا فرض ومجرد افتراض، لكن هل يمكن تحقق هذا الفرض أو لا مسألة أخرى، ولا يقول أنه لا يمكن تحقق هذا الفرض، يعني الإطلاق ما توجي فيه الأدلة لهذا، بحيث يشمل شنو، من ينوي الانفراد من البداية، يعني يشمل من لا تنعقد له شنو جماعة، هذا معنى، يعني يشمل من لا تنعقد له شنو جماعة. ظاهر الأدلة مو هيجي، هي تدل على العفو صحيح بزيادة الركن، لكن العفو عن من؟ عن من يصلي جماعة، عن من يصلي جماعة. أما إذا قلنا لا تنعقد له الجماعة أصلا، هذا لا يصلي منفردا، لكن يصلي جماعة أصلا، هذا حاله حال الشخص الذي يصلي خلف الإمام لكن منفردا، منفردا، هذا إذا زاد في ركوعه تبطل صلاته بلا أشكال، هذا إذا زاد في ركوعه تبطل صلاته. فهذا ذكرناه يعني على تقدير أن يتم إطلاق الدليل الخاص، حينئذ لا يعقد بالبطلان بل يعقد بالصحة. أما تحقق هذا التقدير فهي مسألة أخرى، وكنا قلنا أن الظاهر عدم تحققه. هذا بالنسبة إلى الأمر الآخر الذي طرحناه، هو مسألة زيادة ترك القراءة عمدا، ترك القراءة عمدا، هم هذا كلام في البداية، هم قلنا بأنه إذا ترك القراءة عمدا هذا أول لأول، هذا مرة قلنا أنه يحفظ بطلان صلاة، لماذا؟ لأنه يحفظ بطلان صلاة باعتبار أن ترك القراءة إنما يعفى عنه، ويقال بأنه لا يجب بطلان الصلاة في من يصلي جنون جماعة، يعني في من لا ينوي الانفراد من البداية يصلي جماعة، لا ينوي الانفراد من البداية، على الأقل هذا متيقن، من لا ينوي الانفراد من البداية هذا يحكم بأنه إذا ترك القراءة حينئذ يعفى عن ذلك ولا تجب عليه جنون القراءة، هذا المتيقن من هذا الدليل. وأما من لا، وأما من هذا المتيقن من، يعني المتيقن من دليل خاص، المتيقن من دليل خاص من لا ينوي الانفراد من البداية، هذا المتيقن منه. وأما من ينوي الانفراد من البداية هذا مو واضح دخوله في الدليل الخاص، فيبقى مشمول للدليل العام، وهو دليل وجوب الجزء ولا بدية الإتيان بالجزء، وأن ترك الجزء يكون مقتضى شنو الصلاة. وبعدين قلنا شنو، اللهم إلا أن يكون في الدليل الخاص إطلاق يشمل هذا المورد، الدليل الخاص في إطلاق يشمل حتى هذا المورد، هذا هو واضح بالبين، هذا ما يرتبط ذاك البعد. أكو وقت بعد ولا خمس دقائق؟ خب الآن نجي إلى الظاهر كان دخلنا المسألة. نقرأ المسألة. مسألة 17. قال إن أنا والانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا تجب عليه القراءة. احنا قلنا لا تجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها. قلنا هذا مبني على ما؟ مبني على أن الدليل دل على ضمان الإمام قراءة المأموم، والقراءة تشمل الكل وتشمل الشباب البعض، وكما يضمن الكل كل القراءة يضمن أيضا شنو بعض القراءة. فإذا فرضنا أنه شنو أنه قراءة أنه انفرد يكفي بعد نية القراءة ما بقي منها، ولو كان في أثناء القراءة في أثناء القراءة فيتحمل من أن شنو بعض القراءة. الدليل يقول يضمن يتحمل القراءة، هذا يشمل الجزء والكل، يشمل الكل والبعض. إذا هو انفرد في أثناء قراءة الإمام فالإمام يتحمل عنهما قراءه، يعني جزء قراءة يتحمله عنه مبني على هذا. لكن تقدم بأنه هذا ما مقبول. لماذا؟ لأن الأدلة تدل على ماذا؟ على أن الإمام إنما يتحمل القراءة عندما شنو؟ عندما يصلي هذا شنو؟ جماعة. وأن الانفراد بعد ذلك يوجب شنو؟ بطلان الجماعة من البداية. إذن هذا لم يصلي جماعة وإنما صلى منفردا، فالإمام لا يتحمل عنه لا جزء القراءة ولا تمام القراءة، لكن هذا هو المبني على ذلك. قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها احتياط استحبابي على رأيي، خصوصا إذا كان في الأثناء، خصوصا إذا كان الانفراد في أثناء الصلاة. مسألة 18 نقرأها فقط عن هنا. إذا أدرك الإمام راكعا، يعني الإمام كان في حال الركوع أدركه، يجوز له الائتمام والركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا، وماكو مشكلة يلتحق به ويدركه في الركوع، يتم به وهو في الركوع، ثم بعد ذلك ماذا؟ ينفرد اختيارا. إذا أراد الانفراد بإمكانه شنو؟ أن ينفرد، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ، يعني أن يعدل الانفراد، ولا الأحوط أن لا يعدل، خصوصا إذا كان ذلك من نيتي أولا. وصلى الله